بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فهذه رسالتنا الرابعة ضمن رسائل وكتب هذه الدورة العلمية الخمسين والمقامة في مدينة الغردقة يوم الثلاثاء 9 من شهر شعبان لعام 1434. وهذه رسالتنا الرابعة هي بعنوان المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة وجهت إلى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المفتي السابق العام للمملكة العربية السعودية والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد ورئيس لجنة الإفتاء. ومعلوم الشيخ رحمه الله تعالى بسلامة منهجه وصحة منهجه وصحة اعتقاده، فهو من أئمة هذا العصر رحمه الله تعالى، وممن أثر والحمد لله في شباب الأمة التأثير العظيم الصحيح في هذا العصر، ونفع الله سبحانه وتعالى به في كثير من الفتن التي تموج بها أمة الإسلام والتي يقل فيها الناطق بالحق والعامل بالسنة النبوية. فإن أهل السنة قلة في كل زمان، وأهل السنة العارفون بالحق الدعون إليه على طريقة السلف يعيشون غربة في كل وقت وفي كل حين. فبينما قد تفتح الأبواق وتعطى المساجد بكثير ممن يدعو هنا وهناك، يضيق على أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لا يوافق على طريقتهم ولا على منهجهم إلا من هو مثلهم. فهم إذ يتكلمون فإن كلامهم رد على كل طائفة، فإذا سمعت رجل السنة يتكلم عارضه من؟ عارضه كل الناس، عارضه الجهمية، عارضه الجبرية، عارضه القدرية، عارضه الصوفية، عارضه الشيعة، عارضه القدرية، كل طائفة من طوائف الإسلام فإنها تعارضه إلا من كان على طريقته وعلى منهجه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث معاوية رضي الله عنه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذن سيكون مجموع الأمة 73 فرقة. كم فرقة على الباطل؟ 10، 20، 30، كم فرقة على الباطل؟ 72. لو لم يكن هذا كلام الرسول لما صدق أحد. يقول: معقول الأمة ستفرق هذا الافتراق على 73 فرقة والناجي سيكون فرقة واحدة فقط؟ هذا يعقل؟ معقول أن الناجي سيكون فرقة واحدة و72 في فرق خارجة عن السنة يعقل هذا؟ نقول إن المخبر ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا من سيوافقك؟ من سيوافقك؟ لن يوافقك إلا طائفة من 73 طائفة. ولهذا لا تجد إذا خطب صاحب السنة على المنبر ما لم يكن في مسجد سنة أو ما لم يكن في مسجد فيه تربية على السنة وعلى الحق، هتجد هذه الخطبة ما تعجب أحد، ما تعجب أحدا أبدا، لأنه يوما يقول كتاب سنة فهم سلف الأمة، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ساخر المسجد وهو غضبان، كل ساخر غضبان، الصوفي أيغضب، الأشعري سيغضب، المعتزلي سيغضب، الجبري الجهمي من يقدم عقله على نقله، بينما لو وجدت خطيبا يخطب على خلاف السنة فإنه قل أن يعترض عليه أحد، قل أن يعترض عليه أحد. لماذا؟ لأن أهل السنة قليلون، أهل السنة قليلون، ولهذا كان أهل السنة مضطهدين في كل مكان في كل زمان، فهم يعيشون غربة دائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، بيّن أن الغربة ستبقى في آخر الزمان إلى آخر الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإنك إن تكلمت في الأسماء والصفات عارضك المعطلة الذين ينفون الأسماء، وعارضك الممثلة الذين يثبتون الأسماء على طريقة على صفات المخلوقين، وإن تكلمت في القدر عارضك الجبرية والقدرية، وإن تكلمت في الصحابة عارضك الخوارج وعارضك الشيعة، وإن تكلمت في أسماء الأحكام والدين وكذا عارضك المرجئة وعارضك الخوارج، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين، دائما هم وسط بين طائفتين. فأهل السنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر منهم، أهل السنة والجماعة كما قلنا هم النضر في كل زمان وفي كل مكان. ولهذا يقال رجل عن السنة في المكان الفلاني، ما يقال ألف رجل ولا يقال مليون رجل، أهل السنة والجماعة ما عندهم مليونيات، ما يقال مليونية أهل السنة والجماعة، ما عندهم أصلا، فين الملايين هذه؟ لا يوجد مليونيات عند أهل السنة والجماعة، ما يوجد مليونيات، يلا يلا تحصل بعض الأفراد القلائل من أهل السنة والجماعة بحق، الذين هم على السنة بحق، فهم لا يعرفون مليونيات ولا يعرفون مليارات في العالم الإسلامي، ولكن هم النضر من الناس. فالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى من هؤلاء العلماء النضر الذين حفظ الله سبحانه وتعالى بهم السنة، والذين رزقوا مع السنة والعلم بها، رزقوا الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ورزقوا البيان في الدعوة إلى الله عز وجل، فنفع الله سبحانه وتعالى به الراعي والرعية. ولهذا أنت تترجم لابن باز رحمه الله تعالى، إن أردت أن تترجم على رأس من كان ينصح ويصبر ويرحم ولاة الأمور، على رأس هؤلاء من تجد ابن باز رحمه الله تعالى، وإذا أردت أن تترجم على رأس من يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر فهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فلقد كان يجمع جمعا عجيبا في المسالك بين هذا وذاك رحمه الله رحمة واسعة. فتجد أمام الناس إنما يدعو لولاة الأمور ويجمع الناس على ولاة الأمور، وهذا من فقه أهل السنة والجماعة الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إذا كانوا في مجامع الناس فإنهم لا يذكرون مسالب السلطان ولا يذكرون مسالب الحكام ولا يقومون بالثورات عليه ولا بالمظاهرات عليه ولا بالإضرابات ولا بالاعتصامات، وإنما يجمعون الناس على قلوب الرعية فيدعون له، يدعون له. هذا الدعاء الذي لا يعرفه الخوارج ولا يعرفه غير أهل السنة والجماعة، فإنك إن دعوت لولي الأمر قالوا أنت تبع لولي الأمر، أنت تتقاضى راتبا من ولي الأمر، أنت من عملاء أمن الدولة، أو أنت من عملاء الحاكم، أي واحد كده يدعو للسلطان ويجمع الناس على قلوب السلطان، على قلب السلطان، ويجمع الأمة على قلب رجل واحد، ويجمع بين الراعي والرعية وهكذا، إذا كان أمام الناس فإنه يقال بأنه عميل للسلطان. وإذا قام بين يدي السلطان فإذا هو العالم الذي يقول بكلمة الحق عند السلطان الجائر، فلا يجرؤ أحد على كلمة الحق بين يدي السلطان إلا عالم السنة. إذن هو يجمع بين النصح للسلطان وبين النصح للناس، ولا يحدث فتنا ولا يحدث فتنة بين الراعي وبين الرعية، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح الله عز وجل العبادة والبلاد. ولهذا فإن من منهج السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر أن يصلح الله عز وجل حاله، حتى ولو كان ظالما ولو كان فاجرا ولو كان فاسقا فإنهم يدعون له. ولهذا ذكر أئمة السنة أن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: لما يا أبا علي لو كان لك دعوة مستجابة اجعلها لنفسك، اجعلها لولدك، تجعلها للحاكم. لو لي دعوة مستجابة اجعلها للحاكم. قال: لأنها إن كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد، وإن كانت لي لم تتجاوزني. إن استجاب الله دعائي في نفسي فأنا شخص في الأمة، وأما إذا استجاب الله عز وجل دعائي لولي الأمر وأصلحه الله فإن ولي الأمر يصلح الله عز وجل به العباد والبلاد. فماذا قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى؟ قام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه، بين عيني الفضيل، وقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، ما يستطيع أن يقول هذا الكلام إلا أنت يا أبا علي. لكن كما قال بعض أهل العلم: إذا رأيت الرجل يتكلم بهذا الكلام ويقول اسمعوا وأطيعوا في المعروف ولا تخرجوا على السلطان ولا تفعلوا مظاهرات ولا كذا، فإن من يستجيب له القليل. أما إذا قال هيا إلى مظاهرات، هيا إلى الخروج على السلطان، الحاكم الفلان يفعل كذا والحاكم الفلان يفعل كذا، أما أنه لو قال ذلك لرأيت معه الجموع الكثيرة. ولهذا إذا أردتم القاسم المشترك بين 72 فرقة المنحرف عن السنة، فأقول لكم كما قال بعض السلف: القاسم المشترك بين هذه الطوائف ما هو؟ الخروج على السلطان، الخروج على الحاكم. جاء عند الدارمي رحمه الله بسند حسن أن أبا قلابة رحمه الله تعالى قال، أبو قلابة يقول: ذكر الله المنافقين فقال: ومنهم فتنوعت مقولتهم، أعني المنافقين، المنافقون تنوعت المقولات. قال أبو قلابة: ولكنهم يجتمعون في التكذيب، مهما تنوعت مقولات المنافقين فإنهم يجتمعون في مسألة ألا وهي مسألة التكذيب، كلهم كذبون. قال: وكذلك أهل الأهواء، وإن تنوعت مقولتهم إلا أنهم يجتمعون في السيف، في السيف. ولهذا قال بعض السلف أيضا في أهل الأهواء، قال: كلهم خوارج، أي كلهم يتفقون على السيف. ولهذا كانت قضية الحاكم هذه يا أخواني، قضية الحاكمية كانت أبكر القضايا التي وقعت في الأمة والتي وقع فيها الخلل في الأمة. ولهذا تولى كبر هذه المسألة الخوارج عليهم الله ما يستحقون. والخوارج ظهروا في زمن من؟ ظهر مؤسسهم وظهر رأسهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم قسمة بين أصحابه، فقال رجل من القوم قال اعدل يا محمد اعدل، فهذه قسمة لا يراد بها وجه الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. وقال النبي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقالهم شر قتل تحت أديم السماء. هؤلاء من؟ هؤلاء الخوارج الذين لا يرضون بالسلطان ويشغبون عليه ويخرجون عليه، حتى ولو لم يخرجوا بالسيف فإن الخروج ليس باللازم أن يكون بالسيف، فإن هذا الذي أخبر عنه النبي هنا لم يخرج بالسيف وإنما خرج بالكلمة اعدل، فليست هذه قسمة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فقال يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. ومما يدل على أن الخروج ليس يلزم أن يكون بالسيف أن أئمة السنة رحمه الله تعالى اتفقوا على التصنيف في الخوارج القاعدة، فقالوا الخوارج على قسمين، خوارج يخرجون بالسيف على السلطان، وخوارج يزينون الخروج ولكنهم لا يخرجون بالسيف، وهم الذين يسميهم أهل السنة والجماعة الخوارج القعدية. الخوارج القعدية، من الخوارج القعدية؟ ذكرهم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة هدي الساري قال وهم الذين يزينون الخروج، يرونه ويزينون الخروج للناس ولا يرفعون سيفا، لا يرفعون سيفا، إنما هم يزينون الخروج. تجلس مع واحد في مكان في كذا فيزين الخروج على السلطان، اطلع اعمل سوي، الى متى سنسكت، الى متى كذا، هيا هلما اعمل سوي، يلا جمع الناس نتمرد على السلطان، حركة تمرد، حركة مش عارف ايه، اطلع سوي الى اخره. هذا كله مما يخالف منهج أهل السنة والجماعة، إذ منهج أهل السنة والجماعة إنما يقوم على ماذا؟ يقوم على السمع والطاعة. ولهذا حركة المسلمين حركة سمع وطاعة، ما عندهم لا حركة تمرد ولا حركة تجرد ولا حركة هذه موجودة في العالم الإسلامي، إنما عندهم حاجة اسمها سمع وطاعة، لأن النبي هو الذي ربهم على ذلك. جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، إذا رأينا الحاكم يأتي معاصي قال النبي فليكره ما يأتي من معصية الله، نكره المعصية في الحاكم، نحن لا نحب الظلم ولا نحب المعصية ولا نحب التجاوز من ولي الأمر، ولكن قال النبي ولا ينزعن يدا من طاعة، أي كراهتك للمعصية لا تحملك على نزع اليد من الطاعة. للأسف الشديد بعض الناس يظن المسألة مسألة مباحثة فكرية، زي ما بنجلس قدام التلفزيون ايه رأيك المذيع ده كويس لا المذيع ده مش كويس، لا فلان كويس لا فلان وحش، لا فلان عمل لا فلان سوى، يعني مسائل خاضعة لوجهة ايه النظر. فبعض الناس يجلس يناقش هذه المسائل يقول لك ايه والله لا بس انا شايف يا شيخ يعني ان ما ينفعش لازم نعمل نسوي، واحد يقول لا والله يا شيخ اصلا شايف مش عارف ايه. ليست المسألة وجهات نظر يا اخوان، المسألة مسائل نصوص، مسائل مناهج، مسألة منهج، منهج اهل سنة، منهج اهل سنة. ولهذا قال انس بن مالك رحمه الله تعالى رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نسب ولاة امرنا وان نغشهم وان وان الى اخره. فمنهج الصحابة هو هذا، اننا لو اجتمعنا لا نسب ولاة الامور حتى لو اننا نكره في معاصي، فولي الامر يكون فاجرا ويكون ظالما ويكون فاسقا، ومع ذلك نحن لا ننزع يدا من طاعة نكره المعاصي ونسأل الله أن يصلح ولي أمرنا، ولكن مع ذلك لا ننازعه ولا ننزع يدا من طاعة. إن لقينا ناس قلنا يا ناس هذا الذي يحصل من تسلط ولاة الأمور عليكم إنما هو بسبب ذنوبكم، يكلمون البنزين جاز أمش عارف إيه، ينبغي أن نقول لهم هذا، ينبغي أن نقول لهم هذا أن ما حصل في الناس إنما هو بسبب ما عند الناس. قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما قال حتى يغيروا ما بحكامهم. فالحاكم عملك، الحاكم عملك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. صورة الملك، الملك هي أعمال الأمة، أعمال الأمة تجسد في صورة حاكم من الحكام. فإن كنت تعمل خيرا فحاكمك على الخير، وإن كنت غير ذلك فحاكمك غير ذلك. هذه المسألة بالذات اللي هي المسألة الحاكمية، مسألة الحاكم هذا، ومسألة الإمامة، وهي من مسائل أهل السنة والجماعة التي ما تميزوا بها عن أهل الأهواء. فمن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وعدم الخروج عليهم بأي لون من ألوان الخروج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصبر على جور الأئمة، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال ابن تيمية الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأن النبي قال كما عند مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال اسمعوا يا إخواني كيف يصف النبي ولاة أمور يأتون في آخر الزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا، حكام يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويستنون بغير سنتي. يا الله، يعني لا يعملون بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني أن هؤلاء معهم زبانية، وهؤلاء هم أصلا زبانية يضربون الناس ويضربون الناس. إذن هؤلاء وصفهم النبي بكم وصف؟ قال أولا يهدون بغير هدايا، اثنين يستنون بغير سنتي، ثلاثة زبانية يا أخوان يضربون الناس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله. لو احنا استفتينا الناس اليوم قبل أن نعرف جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لهم يا جماعة الحاكم هذا يهدي بغير هدي النبي ويستن بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الناس، ماذا نصنع؟ سوف يقول الناس نخرج عليه نستريح منه، مظاهرات في شتى أنحاء البلاد لنستريح من هذا الرجل، فماذا نصنع؟ سأل حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث بصحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. من يقبل هذا الكلام في الأمة؟ يبقى الحاكم ظالم والحاكم فاسد والحاكم أخذ ثروات البلد والحاكم فعل، ومع ذلك نقول نصبر على الحاكم فإنه أعمالنا، فإذا سرق الحاكم فلأننا سرقنا، وإذا ظلم الحاكم فلأننا اعتدى الحاكم فلأننا اعتدينا، بل حساب الحاكم إذا كان ظالما عظم. ولكن هذا بين الحاكم سبحانه وتعالى. وأراد النبي ألا تغرق سفينة المجتمع وألا تحدث الفوضى في المجتمع، فما يحصل خروج على الحاكم ولا مظاهرات ولا حركات تناوئ السلطان، ما يحصل هذا في عمر أمة الإسلام إلا ويكون ما بعده من الضرر والفساد والفتن أعظم مما كان يشتكي منه الناس، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. انظروا إلى هذا فما حصل خروج في أمة الإسلام إلا كان ما بعده أشر مما كان إيه؟ مما كان قبله. لكن من يصدقك على هذا؟ من يصدق أصلا هذا السنة؟ فأنت أول ما تقول هذا الكلام واحد يقول لك الشيخ يا ترى هو تبع من بالظبط؟ الشيخ اشمعنى بيتكلم الكلام ده في الفترة دي؟ لا احنا بنتكلم الكلام ده طول عمرنا دائما أبدا، هذا منهج السنة والجماعة. هذا الكلام يا إخواني منذ 1400 سنة، هذا الكلام ليس اليوم، وليس هذا الكلام إلا لسين وساط أي محاكم أصلا، أي حاكم يعني، هذا الكلام سيكون مع الحاكم اللي هيأتي بعد 1000 سنة. أنت لا تملك أن تغيره لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز ذكر المعايب ولا ذكر السلبيات على المنابر، إنما إذا وقفت بين يدي السلطان فالله يعينك، قل كلمة الحق عند السلطان الجائر. لماذا يا أخواني أمر النبي بالصبر على جور الأئمة وإن ضرب الظهر وأخذ المال؟ مع أنك لو أتيتني في بيتي تريد مالي وضربت ظهري وتريد مالي لدفعتك ولو بالقتل، ولو بالقتل. جاء عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني، قال قاتله. قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا ماذا يا إخوان؟ بيّن أن الرجل إذا أتاك يريد مالك دافع عن مالك، فإن لم يندفع هذا الرجل الذي يريد غصب مالك إلا بالقتل اقتله. لكن مع الحاكم ماذا قال؟ قال اقتله. قال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. لماذا بقى؟ لأن الفتنة بيني وبينك والقتال بيني وبينك إنما هو قتال فردي ما تتضر الأمة به، إنما إذا وقع السيف بين الراعي والرعية ووضع السيف في الأمة فمن يرفعه؟ وستصبح الأمة بدلا من تشتكي من حاكم ظالم فتشتكي من شعب ظالم، كله بقى يتعدى والبلطجة تظهر وقطع الطرق، ما عادش في حاكم خلاص، أو الحاكم ضعيف لأنه لا يقوى على مواجهة الناس. وسبحان الله يا إخواني نرى هذا واضحا بينا أمامنا نتيجة مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة مخالفة كلام النبي. ولهذا قال السلف لأن يعيش، لأن نعيش 60 سنة، 60 سنة مع حاكم ظالم مع إمام ظالم أحب إلينا من أن نحيا ليلة، ليلة بلا إمام. لأننا لو حينا ليلة بلا إمام فسوف تذهب ثروات البلد، وكل عصابة تيجي بأسلحة وكذا تأخذ المحلات، تأخذ كذا، تعتدي على كذا، ونحن قد رأينا هذا بعيوننا. لكن لما عيش سنة 60 سنة مع إمام ظالم، الإمام الظالم وإن وقع ظلم منه للأمة إلا أنه تحفظ به أعراض الناس ويحفظ به أموال الناس ويحفظ به كذا وكذا 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 مع وجود الظلم، لكن نسبيا فإن ظلم الحاكم غير ظلم الإيه؟ غير ظلم المحكوم حين يعتدي بعض الناس على بعض. يعني كان زمان مثلا واحد يقول لك ايه امن الدولة وامن الدولة مش عارف ايه، بتاخدني من البيت ظلم، ظلم تاخدني من البيت مثلا وتحطيني عندهم 24 ساعة ولا 48 ساعة وبطلع، ويا سلام فعل فينا وفعل فينا ظلم، ظلم ان كان هذا بغير حق فلا شك ان هذا ظلم. طيب امن الدولة تاخدك من البيت في عربية رسمية توديك 48 ساعة وتطلعك، الوقت البلطجي بيدخل عليك البيت بياخدك كم ساعة؟ البلطجي دلوقتي بيقابلك على الطريق بياخدك كم ساعة؟ رقم واحد هات سيارتك بكام؟ ب100,000. وإما أن يقتلك وإما أن يدعك، يا سلام الحمد لله أنه تركك، مش مشكلة السيارة
اللي يجي في الفلوس مش مشكلة. ادي الوقت بقى اللي يجي في الفلوس مش مشكلة، ادي 100,000 راحوا. واما ان ياخذ ولدك ويتصل عليك، كان زمان تقول ايه ابني متخرج مثلا، ابني متعلم في كلية ومتخرج بقى له 10 سنين وما توظفش والمظل صح صح واخد بالك، وابن كذا وابن كذا الى اخره صح، يعني ايه؟ يعني انه فعلا ابنك ما توظفش وينبغي يتوظف مع القدرة اذا كان السلطان، انا افترض ان هذا ظلم. طيب الان كنت تبحث عن راتب من قبل لولدك 500 جنيه في الشهر وتقول ابني مظلوم لانه لم يعين ب 500 جنيه، اليوم ابنك هذا قد يؤخذ منك ثم يتم الاتصال عليك نريد مليونا، ابنك هذا بمليون، وتجلس تتفاوض معه ويلا يلا اذا وافى على 300,000 جنيه. 300,000 جنيه. ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم الا يقع هذا الفساد في الناس، فامر بالصبر مع الظلم. ثم ان الناس اذا صبروا واتقوا الله سبحانه وتعالى اوشك ان يرفع الله سبحانه وتعالى ما بهم. ولكنها الذنوب والمعاصي يا اخواني، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. حينما نمنع الحقوق يمنع بعضنا بعضا حق الاخر عليه، فان الله يسلط عليه من يمنعه حقه. تعال الى المحاكم الان، المحاكم الان، هل السلطان او الحاكم بيقول لك ارفع قضيه على اخيك في الميراث او كذا؟ ابدا. تعال الى المحاكم الان، شوف الرول في اي محكمه من المحاكم، فاذا بالايه 500 700، انت رقم كام؟ رقم 237. وتجد اكثر هذه القضايا بين الارحام، اخ مع اخيه، جار مع جاره، اما في حقل اما في بيت، زوج مع زوجة، هذه القضايا. انا الان اتقضى معك، انا في كفر الشيخ وانت في الغردقة، ايه اللي بيني وبينك؟ انما القضايا هذه تقع فين يا اخواني؟ بين الارحام، بين الاخ وبين اخيه، بين الجار وبين جاره، بين الزوج وبين زوجته. هذه القضايا التي كثير منها مبني على المظالم للأسف الشديد. فلما ظلم بعضنا بعضا ظلمنا، ولما أكل بعضنا حق بعض أكلت حقوقنا. وإن عدنا إلى ربنا ولى الله سبحانه وتعالى علينا خيارنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والجزاء من جنس العمل. ولهذا ينبغي على أمة الإسلام بدلا من أن تلجأ إلى الميادين تلجأ إلى المساجد، تلجأ إلى الله عز وجل، ترفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يصلح أحوال الأمة. نحن يا إخواني ينبغي لا نقول بقى مليونيات ولا كذا، بل ندعو الناس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكما دعا العلماء الراسخون، يدعون الأمة إلى أن تراجع ربها، يدعون الأمة إلى أن تستغفر ربها. ما فيش جاز، ما فيش بنزين، ما فيش كهرباء، ما فيش مش عارف إيه، كل هذا بسبب ذنوبنا. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن رجلا بينما كان يمشي سمع صوت سحابة، صوتا في السماء موجها إلى سحابة، أن اسقي حديقة فلان، صوت في السماء، صوت سمع واحد سمع صوتا في السماء اسقي حديقة فلان، أمر لسحابة من السحب أن اسقي حديقة إيه؟ فلان. فتعجب الرجل من هذا الصوت وصار معه، صار مع ليه؟ مع هذا الصوت، مع هذه السحابة، يريد أن يعرف من هذا الرجل الذي ورد ذكره في السماء. فمشى مع السحابة، مشى مع السحابة، فوجد السحابة أتت عند رجل يعمل في حقله، فحتى إذا أتت عند أرضه أمطرت الايه؟ السحاب، ونزل الماء وكذا، فجعل الرجل يحول المياه بإيه؟ مسحاته. هذه منحة خاصة لهذا الرجل. فقال الرجل: ما اسمك؟ أنت ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، لنفس الاسم الذي سمعه في السماء. قال: أنا اسمي فلان. فقال الرجل: قل لي ما قصتك؟ فإني سمعت صوتا في السماء يقول: اصقع حديقة فلان. فقل لي أنت ماذا تصنع؟ أنت ماذا عندك؟ فقال: لا شيء غير أني، هذا الرجل يقول، غير أني ما يخرج من هذه الأرض أجعله ثلاثة أقسام: أجعل قسما لولدي أكله أنا ولدي، وقسما آخر أرده في الأرض التقاوي، وأجعل قسما ثالثا أتصدق به على الفقراء وعلى المساكين. هذا الرجل يأكل ثلثا ويجعل ثلثا بذرا في الأرض ويتصدق بالثلث، فاستحق هذا أن يقال اسق حديقة فلان. إذن فإذا امتنع المطر فكثيرا ما يكون هذا بذنوبنا، وإذا منعت الأرض بركتها فكثيرا ما يكون هذا بذنوبنا، وإذا منعت الأرض بطرولها فبذنوبنا، وإذا سلط الله علينا حكاما فبذنوبنا. لكن يبدو أن بند الذنوب ده غير وارد أبدا، بند الذنوب هذا غير وارد، إنما المسألة أصل الحزب ده هو اللي خد الحكم، عايزين ناخد نأتي بحزب آخر، وهذا كذا وهذا كذا. وترى العيل الصغير كده، الطفل الصغير اليوم والصبي الصغير يقول لك الحاكم عاجبني الحاكم مش عاجبني، وتجد الفضائيات الآن فيها مجموعة من الشباب إلا عنده 19 سنة، عنده 22 سنة، والواد بيتكلم في إيه؟ في واقع مصر وحياة مصر وكذا، وأصل ينبغي، وتلاقيه عنده كام؟ 22 سنة، يعني لسه أبوه بيشتري البنطلون، واخد بالك؟ وبيتكلم في إيه؟ في واقع مصر، والمفروض وينبغي وأصله وفصل وأصل المفترض ونعمل ونسوي. وإحنا لا أقمنا الثورة، إحنا لما أقمناش الثورة. فهذه القضية، قضية الحاكم وكذا، قضية مبكرة، ليست قضية اليوم، قضية الخوارج منذ قديم الزمان، ولهذا كفروا بها الصحابة وخرجوا على الصحابة وقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقل إخواني من يتكلم في هذه القضية بلسان السنة. ولهذا معنى هذه الأسئلة التي وجهت للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى ليجيب عنها في هذا الموضوع وفي هذا الباب. وأحب أن أعرفكم بأن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ممن ترجم له عند من يخالف منهجه بأنه من علماء السلطان، فإنهم يقولون هذا من علماء السلطان، حتى سموا هيئة كبار العلماء يقولون هذه هيئة كبار العملاء. ونقول هذا الوصف وهو وصف العمالة، هذا الوصف لكل أهل السنة منذ قديم الزمان، كل أهل السنة وصفوا بأنهم عملاء السلطان، عملاء السلطان. لماذا؟ لأنهم يأمرون بالصبر على جور السلطان وعدم الخروج على السلطان، والناس يريدون أن ينفروا من ذلك، ولهذا فإنهم يسبون ويشتمون أهل السنة. هذا السؤال الأول وجه للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. سماحة الشيخ، هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟ يعني ماذا تقول يا شيخ عبد العزيز في حكام يأتون معاصي ويأتون ذنوبا، فهل يا ترى هذا يخول الخروج عليهم وهذا يبيح الخروج عليهم أم ماذا؟ معاصي السلطان، فجور السلطان، ظلم السلطان، هل هذا يجعل الأمة تخرج عليه أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر، وهم الأمراء والعلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. طاعة ولي الأمر وإن كان ظالما لازمة واجبة، طالما أنها في المعروف، أي طالما أن الحاكم يأمرني بالمعروف. فإن أمرني الحاكم المعصية فلا أطيع في المعصية، ولكن لا أنزع يدا من طاعة، كما قال النبي إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الطاعة إنما تكون فين؟ تكون الطاعة في المعروف فقط. فالشيخ يقول هذا واجب، وده طبعا يا أخواني كل أئمة السنة، كل أئمة السنة بلا استثناء دونوا في كتب السنة ونرى السمع والطاعة لولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، ينصون على هذا سواء كانوا أبرارا أو كانوا إيه أو كانوا فجارا، نسمع ونطيع في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا مر معكم الأثر الصحيح، وهو أثر سويد بن غفلة لما قال له عمر رضي الله عنه، قال سويد قال لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فنصح نصيحة قال إذا ولي عليك وال فاسمع له واطع، وإن ضرب ظهرك فاصبر، وإن أخذ مالك فاصبر. فأمره بالصبر عند أخذ المال وعند ضرب الظهر، هذا الذي كان يوصي الصحابة رضوان الله عليهم به. ولهذا وجدنا إخواني تنفيذا عمليا وتطبيقا عمليا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاج بن يوسف الثقفي هذا قتل بسيفه أكثر من 100,000 مسلم، منهم صحابة كعبد الله بن الزبير، ومنهم تابعون كسعيد بن جبير، ومع ذلك كان الصحابة يصبرون على الحجاج. جاء في صحيح البخاري أن الناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه فقالوا يا أنس ألا تنظر إلى ما يصنع الحجاج، الحجاج يفعل كيت وكيت وكيت وكيت. فماذا قال أنس ابن مالك وهو الصحابي الجليل؟ لو دعا إلى مليونية أو إلى ألفية لخرج الناس معه. هذا أنس بن مالك الذي خدم النبي 10 سنين، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والمال والولد. قال أنس اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه؟ هذا كلام النبي أخوان، ده مش فتوى عالم، لا تظن هذا فتوى عالم أو وجهة نظر، يعني اوعى تطلع مثلا واحد يسمع الكلام ده ويطلع يقول الله ناقصه كمان، هي لسه ناقصه، قال لسه نصبر ونعمل، ما عندناش لاقيين ناكل ولا نشرب ولسه نصبر. الناس ده عايزانا ايه؟ نرضى بالظلم؟ لا، انما اكبر سبيل للفرج تقوى الله عز وجل، ومن ذلك الصبر على جور الائمه. قال ابن باز والنصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية بأن المراد طاعة بالمعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لا يطاعون في المعصية ولكن لا يخرج عليهم، لقول صلى الله عليه وسلم ألا إنه من ولي عليه والي فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى نجمع بين الأمرين، نكره ما يأتي الحكم المعاصي ولكن لا ننزع يدا من طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. اللي يخرج على الحاكم يا اخوان ويخرج على جماعة المسلمين فيموت هذا ليس شهيدا. من الذي قال لك بأنه شهيد؟ من الذي قال لك؟ اللي يخرج على الحاكم ويموت هذا مات ميتة جاهلية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وهل ميتة الجاهلية تسمى شهادة؟ لا تسمى شهادة. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره فيما أحب وكره، يعني يعطيه السلطان ويغدق عليه فهو يطيع، يمنعه السلطان فهو يطيع، فهو يطيع فيما أحب وكره. إن ظهر من السلطان خير فإنه يطيع، وإن ظهر من السلطان شر فإنه يطيع ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأله الصحابي لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني استئثارا بالأمر، يغدو الأراضي ويغدو الأموال ويغدو كل حاجة. وأمورا تنكرونها أي من المعاصي. فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ هل يا أخواني إحنا توصيف حالنا غير هذا؟ أثرة وأمور ننكرها. اسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال يلا تمردوا على السلطان، اعملوا مظاهرات يوم الجمعة ويوم مش عارف ايه ويوم ايه، اعملوا اعتصامات وإضرابات حتى نوقف مصالح البلد. ماذا قال النبي؟ اسمعوا يا اخواني هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اعترضت عليه فأنت معترض على النبي، لست معترض على شيخ أو داعية، إنما أنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس لا يفرق بين كلام الداعية أو الشيخ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أما الحق اللي علينا نؤديه، ليس إذا أخل السلطان أخل أنا، وليس إذا عصى السلطان أعصي أنا، وإنما أسمع وأؤدي ما علي. طيب والذي لي بقى؟ طيب أنا أؤدي الذي علي، طيب والذي لي؟ أسأل الله الذي لي، أسأل الله الذي لي، وحينئذ فإن الله عز وجل يستجيب دعاءك. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرت علينا وألا ننازع الأمر أهله، وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متى يخرج على الحاكم؟ إذا رأيت الكفر البواح الذي عندك فيه من الله برهان. ومن الذي يقول بالكفر البواح ونخرج على الحاكم؟ هؤلاء العلماء، إذا اتفق العلماء على ذلك. الأمر الثاني إذا كان لدى الأمة القدرة، إذا كان في قدرة لكن تخرج على الحاكم وأنت ليس عندك قدرة هذا لا يجوز، لأنك ستفسد، لأنك ستفسد. فالخروج على الحاكم حتى ولو كان كافرا، لو كان كافرا الكفر البواح من غير القدرة ماذا ستصنع؟ سوف يبيد الأخضر اليابس الحاكم، وقد يضرب بالطائرات والدبابات إلى أن يستتب له الأمر. فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا أي ظاهرا مكشوفا. لا تأتي أنت تقول أنا والله أنا أكفره. طيب إذا كان فيه خروج حال الكفر البواح أنا أكفر الحاكم، أنا أكفر الحاكم الكفر البواح. لا، نقول لا، هذا الكفر يكون بواحا ظاهرا مكشوفا لا تختلف فيه أمة الإسلام. وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير، إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. اسمع، إذا كان عندهم إيه؟ قدرة. يعني لو افترضنا تحت حاكم مثلا كافر بعثي ولا نصيري ولا كذا، هذا حاكم كافر عندي قدرة على أن أخرج عليه وأزيحه، وهذه يقدرها العلماء وأهل الحل والعقد، أخرج. طيب ما عندي قدرة أعمل إيه؟ ما عندي قدرة، أضع رقبتي تحت سيفه؟ أصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على كفار مكة أخواني والأصنام حول الكعبة. لماذا لم يرفع النبي سيفا؟ لماذا لم يقاتل النبي يرفع السيف؟ لماذا لم يكسر ويحطم النبي الأصنام حول الكعبة؟ لأنه ضعيف، ليس عنده قدرة، ليس عنده قدرة. وهذا وهؤلاء هم قريش عباد الأوثان، ومع ذلك ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم قدرة. يبقى إذا كنا عاجزين عن إزاحة السلطان فإننا إيه؟ فإننا نصبر على السلطان وإن ظلم وإن جار. نعم. طب وإن كان كافرا، وإن كان كافرا ليس عندنا قدرة، فإننا نصبر أيضا حتى يرزقنا الله قدرة أو يريحنا الله سبحانه وتعالى من هذا الكافر. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه. وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. تأتي أنت لتزيح رجل فتبيد أمة، تبيد أمة من أجل هذا. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا وعندها قدرة تزيله بها، وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان، فلا بأس. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم، فلا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين ومن شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. هذا كلام مين يا إخواني؟ هذا كلام الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. كلام ابن باز هذا من الذي يقول به هنا؟ من الذي يقول به في العالم الإسلامي الآن؟ طائفة بسيطة جدا، يا طائفة أهل السنة. إنما كلنا تقول لك إحنا ده ظلم، كان عجبك الظلم؟ هذا ظلم، هذا فجور، هذا كذا، هذا كذا. الناس مسألة الظلم هذه مسألة نسبية، مسألة نسبية. حتى إن الأب في نظر ابنه ظالم، الأب إذا ما اعطاش لابنه ما يريد يبقى أب ظالم، أب رجعي. ولهذا لو أنك أخذت رأي أولادك في البيت هيقولك نخرج على الأب، نخرج على أبونا. ايه يا محمد رأيك في أبوك؟ والله أبويا ما أب رجعي، أب يعني مش واخد باله من العصر اللي احنا عايشين فيه. أبويا عايز نعيش بالعصر الأول. يعني ايه عايزك تعيش بالعصر الأول؟ يعني يمنعه من ان هو يطلع على الشواطئ، يطلع كذا، يصاحب أصحاب السوق، يروح يجي. أب بيمنع هذا، خد بالك.
فأب رجعي. النهاردة بقى احنا لو جاء ولدك الآن ربما في الابتدائي يقولك هات لي محمول مثلا، تقول له يا ابني المحمول الوقت والتليفون ده انت لسه صغير، يقولك انا شمعنا فلان وعلان، انت دايما كده، انت كذا انت كذا. والله يا اخواني لو عملنا انتخابات بين في البيت تختارون من يا اولاد، الاب ولا الام؟ ها كله سيخرج على الاب. فالاب ظالم في نظر ولده، ومدير المدرسة، مدير المستشفى، مدير اي مؤسسة ظالم في نظر الموظفين. كل من يتولى امر الناس فان كثيرا ممن تحت يده يقول هذا ايه، هذا ظلم. الطالب اللي ما بيذاكرش طول السنة، واخد بالك، بيقولك انا مظلوم، ما كانش اللجنة فيها غش السنة دي، مظلوم. اللجان كانت في كذا وكذا وكذا بتغشش، واحنا ما غشناش، ده ظلم. ولهذا يقرر الناس قاعدة، وهي قاعدة ايه، المساواة في الظلم عدل. يعني بدل ما يكون الظلم 10 لابد ان يكون الظلم 20 حتى يحصل العدل في الظلم. في عدل الظلم، في ازاحة ظلم، لكن ما في عدل في الظلم. انا مثلا مراقب لجنة واعامل ضميري وامنع الغش، واللجنة اللي بجواري بتغشش، يجي الواحد ينصحنا انا بقى وانا واقف في اللجنة، يا شيخ سيب اللجنة، اللجنة اللي جنبك بتغشش، والمساواة في الظلم ايه، عدل. سبحان الله، ما تنصح اللي بغشش، انت بتنصحني انا، انت تنصحني انا، انصح اللي بغشش، هذا الذي اوقع الظلم. لكن انا على الاصل الاول، على الامر الاول، انا اعزل، لان اظلم شيء ان تخرج للمجتمع اناسا غير اكفاء يقودون الناس. والطالب اللي بيغش ده، دكتور بيغش، مهندس بيغش، مدرس بيغش، ضابط بيغش، هيطلع يعمل ايه؟ غشاش في حياته. سئل الشيخ رحمه الله تعالى سؤالا اخر، نعلم ان هذا الكلام اصل من اصول السنة والجماعة. يا شيخ احنا نعلم ان الكلام الذي ذكرته من الصبر على جور ائمة هذا اصل من اصول السنة والجماعة، ولكن هناك للأسف، اسمع بقى، اسمع السؤال ده، ولكن هناك للأسف من ابناء اهل السنة والجماعة، اي ممن ينتسب اليهم، يرى هذا فكرا انهزاميا وفيه شيء من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام، لذلك يدعون الشباب الى تبني العنف في التغيير. يعني يقول يا شيخ في بعض الناس ممكن ينتسب الى السنة ومع ذلك يقول ايه، ده فكر انهزامي، الناس دي كانت عايزانا نفضل طول عمرنا كذا 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 الى اخره. الكلام ده انت سمعتوه يا شباب ولا ما سمعتوش؟ هذا موجود وسمع، هذا موجود وسمع. كل مشايخ السنة الذين تكلموا بالسنة في هذا الباب وقالوا نسمع ونطيع ونصبر، كل هؤلاء ماذا يقولون؟ كل هؤلاء ماذا يقولون؟ يقال عنهم، يقال عنهم انهم اصحاب فكر انهزامي، اصحاب فكر تخاذلي، هؤلاء لا يعيشون في هذا الزمان، هؤلاء يريدون ان يبقى الظلم دائما ابدا. فالشيخ سئل هذا السؤال فاجاب رحمه الله تعالى، قال هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي. يبقى الشيخ وصف هؤلاء بإيه؟ قال هذا غلط من قائله وقلة فهم، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي. هؤلاء ما يعرفون السنة كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة. حملهم حب نصر الحقيقة أو الغير الحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقون في العاقبة وأنهم في النار مخلدون فيها، ولكن قالوا إنهم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وكله ضلال. والذي عليه أهل السنة والحق أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنى لا يكفر، وإذا سرق لا يكفر، وإذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال إنها حلال. وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفير للناس باطل، ولهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه حال الخوارج بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية. ومن منهج الخوارج المعتزلة الخروج عن الحكام ومنابذة الحكام، هذا منهج الخوارج والمعتزلة. لما منهج السنة والجماعة الصبر على الحكام على ظلمهم وعلى فجورهم، وليس هناك دليل في السنة يقول بالخروج على السلطان أو بالمظاهرات على السلطان. تخيلوا يا أخواني، تخيلوا، ليس هناك دليل واحد في السنة يقول هذا، ولا دليل، بل عشرات الأدلة في باب واحد في السمع والطاعة لمن ولى الله أمره. ومع ذلك إذا نظرت إلى المجتمع الآن، كم الذين يقولون بالمظاهرات ومنابذة السلطان، وكم الذين يقولون بالصبر على جور الأئمة. يمكن الناس اليوم لا يسمعون أنه هناك من يقول بالصبر، ليه؟ لأنهم إذا نظروا الفضائيات، إذا بالفضائيات كل اللي على الفضائيات بيقول إيه؟ نطلع ننازع نعمل نسوي كذا 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 إلى آخره. لكن فين أهل السنة؟ ولهذا النهاردة أنت لما بتلقى أناسا يسبونك ويشتمونك وكذا وكذا في الطرقات الآن، لو وقفت في بنزينة، يمكن الحمد لله الغردقة يعني ما فيها أزمة بنزين مثلا، أنت الآن لو وقفت عندنا أو كذا في بنزينة طابور طويل، يجي الناس يسبونك ويشتمونك. لو قلت يا جماعة نصبر، ولو قلت يا جماعة كذا، وإحنا عم لا بتوع أحزاب ولا بتوع خروج على حكام ولا نعرف الكلام ده، يقول أنتم منين؟ أنتم فين؟ ألا معقولة في ناس زيكم كده بيقولوا الكلام ده؟ معقول؟ نقول آه معقول، لكن لما كان لا يسمع لهم فإن أمره قد خفي على الإيه؟ خفي على الأمة. ولهذا ابتلي الشباب بمثل هؤلاء الذين أفتوا بالإيه؟ بالخروج وبالمظاهرات وكذا. ولهذا لما قالوا اليوم مثلا إنه ما ينفعش نخرج، قال لهم الإعلاميون طيب أنتم قلتم أمس نخرج واليوم تقولوا ما نخرج، ليه؟ لماذا هذا التناقض؟ فإذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ينبغي على الشباب أن يبتعدوا عن إيه؟ عن منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، ولا يعني يفعلون كما فعل هؤلاء، وإنما عليهم بالسمع والطاعة والصبر على ذلك، فإن هذا مذهب أهل السنة والإيه؟ مذهب أهل السنة والجماعة. فالواجب عليهم أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاصي وقعت منهم، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة بالجدال بالتي أحسن، حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول أو يكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول فبما رحمة من الله لنت لهم. ولهذا جزاهم الله خيرا علماؤنا في المملكة أمثال ابن باز والعثيمين والفوزان، هؤلاء يا أخواني نفع الله بهم. فبينما قام شباب متحمسون ودعاء متحمسون يناوئون السلطان، كان هؤلاء يردون عليهم وجمعوا قلوب الأمة على الراعي، ولهذا منع الله بهم فتنة عظيمة، وأصبح ولاة الأمور أصلا يقدرون العلماء الكبار. والله يا أخواني أنا سمعت وزير الداخلية كان يقول اسمعوا من العلماء الكبار، اسمعوا من العلماء، اسمعوا من ابن باز، اسمعوا من العثيمين، اسمعوا من هؤلاء الكبار، ينصح الشباب. ليس يا أخواني هذا من لم يكن الولاة والعلماء رحمهم الله تعالى، لم يكن العلماء رحمهم الله تعالى يجاملون الولاة على حساب الدين أبدا. ولهذا أعطني فتوى واحدة غير فيها ابن باز دينا من أجل حاكم. إياك أن تظن ابن باز لما خد بالسمع والطاعة والفوزان والعثيمين وهؤلاء العلماء لما قالوا هذا، إياك أن تظن أنهم بدلوا دينا أو غيروا شريعة أعطني فتوى واحدة، فتوى واحدة غير العلماء دينهم من أجل السلطان، من أجل الحاكم، أين هذا؟ فنفع الله به سبحانه وتعالى، نفع الله به. وهم ينصحون الشيخ الفوزان، أسمع له فتوى من منذ 4 سنوات، كان الناس يكتبون على السيارات فلان اللي هو الحاكم يعني في قلوبنا، ويقولون أنت ملك القلوب، يقولون ملك القلوب. فسئل الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال لا يجوز هذا، وأظن أن الملك لو وصله ذلك لنهى عنه، ما هي إلا أيام وفي خطاب رسمي أصدر الملك أنه لا يجوز هذا وأنه يمنع هذا، يمنع كتابة هذا، فلان ملك القلوب يمنعها، تمنع هذه العبارة. وهذا ليه يا إخواني؟ بالرفق، بالرفق مع ولي الأمر، فإن الرفق مع ولي الأمر يفجر ما عنده من الإيه؟ من الخير. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يدعو لولي الأمر، كان في بعض الدروس والله يا إخواني يفتتح إذا مرض الملك يفتح الدرس، نسأل الله عز وجل أن يشفي خادم الحرمين وأن يوفقه وأن يرشده إلى الخير، وأن وأن كثيرا ما كان يدعو الشيخ رحمه الله تعالى يحقق بهذا المذهب أهل السنة والجماعة. إنما اليوم أنت تخاف، تخاف تقول مثلا اللهم انفع برئيسنا وبحاكمنا وسدده، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجري الخير على يديه، وأن 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 والآخرين. لو قلت هذا لقال الناس بأنك أنت إيه؟ بأنك أنت تتقاضى الرواتب. فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع. مسألة ليست مسألة إيه؟ عواطف، ويقولك ما شاء الله كلمة حق عند سلطان جائر، لا، كلمة الحق على المنبر ليست عند سلطان جائر، إنما هذه بعيدة عن السلطان الجائر، لكن لو وقفت بين يدي الحاكم قل كلمة الحق ونصبر. وأن يناصح من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي أحسن لا بالعنف والشدة. والعنف والشدة ماذا يصنع يا إخوان في الدعوة؟ يوقف حقلة الدعوة. إحنا اليوم صراحة يا إخواني مثلا نجد أنفسنا اليوم نريد أن نرجع 60 سنة بالدعوة إلى الوراء، يعني لو جلسنا ندعو 60 سنة لعلنا لا نرجع إلى الدعوة التي كانت منذ سنوات قليلة سبب العنف. وكل فترة من فترات بعد ما الدعاء يبنون الأمة يجي أهل العنف يستأصلوا دعوته ونرجع من أول وجديد. النهاردة الناس ما أصبحوا يثقون في الدعاء، واخد بالك؟ للأسف الشديد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا كله من التهور وكله من التجاوز ومن عدم استعمال منهج أهل السنة والجماعة. فعليه من ينصح من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة. طب واحد يقول يا شيخ احنا لا نستطيع ان ننصحهم، مش قادرين نوصلهم، نعمل ايه؟ لابد ان نتكلم عن المنابر، وهذه الكلمة سوف تصل. نقول وردت السنة ايضا، ففي حديث عبد الله بن اوفى ان سعيد بن جمهان قال الا ترى ما يصنع السلطان، الا ترى ما يصنع السلطان، فاخذه هذا الصحابي اخذ بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وأعلمه بالذي تقول، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. لا يستجيب يبقى الحمد لله، أو لا يستجيب فقد أديت ما عليك، لكن لا تنزع يدا إيه؟ من طاعة. كذلك يا إخواني إذا لم تستطع أن تصل إلى الحاكم خلاص الصبر. وبعدين الحاكم اليوم مؤسسات، ما انا اروح للحاكم، انا الان اخذ قطعة ارضي اللي بجوار المسجد، اروح لازم الرئيس، طب انا عندي رئيس مجلس المدينة هذا الحاكم، عندي مأمور المركز، عندي ضابط الشرطة، اخذ اجراءاتي ومسالكي الصحيحة، ليس باللازم ان اذهب الى الحاكم واقول أخذوا قطعة الأرض. ما هو الحاكم جعل مؤسسات ترفع إليها أمرك، وأن الله يعينهم على ترك مع الدعاء لهم في ظاهر الغيب أن الله يهديهم ويوفقهم ويعينهم على الخير، وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها وعلى إقامة الحق، وهكذا يدعو الله ويتضرع إليه أن يهدي الله ولاة الأمور وأن يعينهم على ترك الباطل وعلى إقامة الحق بالأسلوب الحسن بالتي هي أحسن. وهكذا مع إخواني الغيورين ينصحهم ويعظهم ويذكرهم حتى ينشطوا في الدعوة بالتي هي أحسن، لا بالعنف والشدة، وبهذا يكثر الخير ويقل الشر ويهدي الله ولاة الأمور الخير والاستقامة عليه، وتكون العاقبة حميدة للجميع. شوف أخواني كلام العلماء، شوفوا كلام العلماء، ليس بقى أنزل إلى الميادين وجمع الناس وأخذ أولادي وأخذ نسائي وأقول ننزل ونعمل ونسوي. طب وبعدين من الذي سيدفع هذا الثمن؟ سبحان الله. السؤال الثالث، سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال: لو افترضنا يا شيخ أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعات من الجماعات، هل هذا يبرر قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟ يعني لو افترضنا أن الحاكم كفر وعندي قدرة على إزالة الحاكم وسنخرج مسلحين لإزالة الحاكم، هل هذا يخول لنا أن نقتل كل من مع الحاكم من الشرطة وكل اللي يعمل في مؤسسات الحاكم؟ الجواب، أجاب الشيخ ابن باز قائلا: سبق أن أخبرتك أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين، أحدهما وجود كفر بواح عندهم فيه من الله برهان، والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم إزالة لا ترتب عليها شر أكبر، وبدون ذلك لا يجوز. إنما تدخل بقى معه في قتال وتقتل ويقتل منك، هذا لا يجوز. السؤال الرابع، يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو الوافدين من الشرع، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون. إحنا مثلا في دولة الآن قد يسمح ولي الأمر أو يسمح فيها ولي الأمر أو الأنظمة تسمح دخول غير المسلمين إلى بلاد المسلمين، سياحة بقى غير سياحة، عمل، أي شيء. فهل الآن يا أخواني وجود السياح عندنا الآن زي مدينة زي الغردقة مثلا، هل يجوز لبعض الإخوة يقول لك يلا إحنا نطلع إيه نريح الناس من شر هؤلاء تبرج وصفور وفتن، إحنا نعمل مجموعة ونعمل إزاي نقتل هؤلاء بحيث نمنع السياحة في الغردقة؟ أولا وجود التبرج من هؤلاء وكذا وكذا، أليس هذا من الفتنة فعلا؟ نعم أو بلى، هذا من الفتنة. ولكن هل يجوز، السؤال بقى، هل يجوز لشباب المستقيم أن يجمع نفسه ويخرج بأسلحته لضرب هؤلاء؟ ماذا قال الشيخ رحمه الله؟ قال: الجواب لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا. دخل الدولة بأمان، دخل الدولة بتأشيرة، لا يجوز أن نعتدي عليه. طيب التبرج الصفور، انصح لولي الأمر، ارفع أمرك لولي الأمر، انصحه، انصح لولي الأمر وارفع أمرك إليه. طب لم يستجب، أديت ما عليه، غض بصرك وابتعد عن الفتن، لكن لا تقتل أحدا فإن هذا ليس لك. ولي الأمر هو الذي يمنع وهو الذي يأتي، فينصح ولي الأمر، يقال السياحة كذا ويقال السياحة كذا، هذا فيما بيننا وبينه. أما أن نقتل هؤلاء فستحول المجتمع إلى فوضى، فلا يجوز قتل هؤلاء وقد دخلوا في الدولة بالأمان، ولا قتل العصاة ولا التعد عليهم. إخواني زمان من يمكن 20 سنة الجماعة الإسلامية في الصعيد كانت تغلق محلات الخمور وكانت تقتل كذا وكانت تفعل كذا وكانت الحروب تدور بينهم وبين الدولة. وفي النهاية يا إخواني في النهاية هل أغلقت محلات الخمور؟ هل انتهت المعاصي في المجتمع؟ لكن الفتن التي تعرضها للمجتمع بسبب هذا حدث ولا حرج، فكم هي الفتن الموجودة؟ فهؤلاء لا للمعاصي منعوا ولا للأمن تركوا، ولهذا عادوا بعد ذلك يقولون يا ليتنا لم نفعل ذلك، يا ليتنا لم نفعل ذلك، عادوا نادمين. طب والشباب الذي قتل؟ الشباب الذي قتل كان زمان الجماعة الإسلامية لما يجلس واحد، لما يجلس شباب الجماعة يتعرفوا. انت دلوقتي لما نقعد مع بعض الآن ونريد أن نتعارف، انت تقول مثلا أنا أخوكم حسين من المطرية، وده أخونا أحمد من القليوبية، وده أخونا عازل من العنطراوي مثلا يعني، فكل واحد يقول هذا. لكن الجماعة الإسلامية كانت تعرف يتم إزاي؟ يقولك أنا هشام البيلي 417 و208، وأنت أحمد كمال 507 و603. ايه السر بقى في الارقام ديات؟ ما السر في هذه الارقام؟ ايه علاقة الارقام بالاسماء؟ هل ده رقم البطاقة مثلا؟ هل هذا رقم البطاقة؟ لا، رقم البطاقة حوالي 5 ارقام مثلا 150918 مثلا يعني. هذه ارقام القضايا، ولما كانت القضايا ان الدولة تمسكهم تحطهم تطلعهم فيبقى ليه عليه قضية، لما كانت هذه القضايا شرفا صار يذكر هذا الشرف في كل موضع. يبقى لما اقولك انا بقى 603 502 ده شرف، ولهذا يا ويل بقى من ليس له رقم. يبقى هذا لم يسبق له جهاد ولا ابتلي في سبيل الله، ولا ابتلي في سبيل الله، وبعد ذلك حصل ندم كبير. هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي، هكذا يقول ابن باز، هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي. ولهذا يا اخوان شوفهم، الله ينفع الامه بالعالم السلف السني. والله يا اخوان كان ممكن كثير من الاحداث في بلدان الاسلام كان ممكن يحسمها عالم الامه تثق فيه وتحبه مثلا وتسمع كلامه، يمكن لو انه افتى فتوى لحقن الله به دماء كثير من الناس. الآن بلدان المسلمين يا إخواني ما يسمونه بالربيع العربي، للأسف للأسف للأسف، وهو سفك دماء وانتهاك أعراض وسلب أموال وغير ذلك. كان يمكن أن يكون لو قام علماء ينصحون، زي ما قال ابن باز كده، لو أننا عندنا لغة ابن باز هذه رحمه الله، ولغة ابن باز طبعا ليست هي لغة ابن باز، هي لغة سلف الأمة، وسلف الأمة هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللغة. ابن عمر رضي الله عنهما يا إخواني لما أحدث يزيد بن معاوية ما أحدث في المدينة، ودخل جنود المدينة وفعلوا في المدينة كما فعلوا، ماذا فعل ابن عمر؟ والحاكم إيه؟ حصل في المدينة ما حصل من تعديات وتجاوزات كثيرة جدا. ماذا فعل عبد الله بن عمر الصحابي الجليل؟ جمع أولاده وأبناءه وحاشيته وخدمه وخاصته، وقال لا يبلغني أن أحدا منكم، لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من السلطة من الحاكم إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ما يبلغ أن أحد نزع يدا من السلطان إلا كانت الإيه؟ الفيصل بينه وبينه، ما في أحد يخرج على السلطان. هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. لو أنه فعلنا ذلك لحقنا الله دماء كثير من الناس. سبحان الله. السؤال الخامس سؤال مهم جدا، طب إذا لم توجد محاكم شرعية، إذا لم توجد محاكم شرعية، سؤال بيوجه للشيخ، إذا لم توجد محاكم شرعية ماذا نصنع؟ الجواب اسمع بقى، إذا لم توجد محاكم شرعية نخرج على الحاكم؟ إذا لم توجد محاكم شرعية تبقى البلد كافرة؟ قال الجواب،
إذا لم توجد محاكم شرعية فالنصيحة فقط. النصيحة لولاة الأمور وتوجيههم للخير والتعاون معهم حتى يحكموا شرع الله. وأما أن الآمر والناهي أو يحكموا شرع الله، أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب فلا يجوز حتى لو لم توجد محاكم شرعية. فنحن نذهب إلى السلطان، ننصح السلطان أن توجد المحاكم الشرعية ونصبر إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى فتحا من عنده. أما أن الآمر والناهي يمد يده أو يقتل أو يضرب فلا يجوز، لكن يتعاون مع ولاة الأمور بالتي أحسن حتى يحكموا شرع الله في عباد الله. ما قال إن ولاة الأمور الذين لا يحكمون بالشرع أنهم كفار ونخرج عليهم، ألك تعاون معهم في الخير والبر وانصح لهم وارفق بهم حتى يحصل تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا فواجبه النصح وواجبه التوجيه إلى الخير وواجبه إنكار المنكر التي أحسن، هذا هو واجبه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب يترتب عليه شر أكثر وفساد أعظم بلا شك ولا ريب لكل من صبر هذه الأمور وعرفها. فإن بقى فتاوى ولاة الأمور فتاوى العلماء هنا، إنما نأخذ فتوى العالم إذا زل ونطرق المحكم من كلامه. لما يجي ابن باز يقول هذا الكلام لا أحد يسمع له. لما يجي ابن باز مثلا يقول لك إذا مثلا كان في حزب يطبق الإسلام ضعوا الصوت له أصواتكم له، نأخذ هذه الفتوى ونترك هذه الفتوى. ونأخذ هذه الفتوى متى؟ نأخذ هذه الفتوى في الوقت الذي نريده. وإلا فتوى ابن باز هذه من 12 سنة، أكثر من 13 سنة وفتوى ابن باز أكثر من 14 سنة وفتوى ابن باز رحمه الله تعالى هذه موجودة. لماذا لم نأخذ هذه الفتوى من قبل؟ أخذنا بها اليوم لأننا مغرضون. إنما من قبل كنا نأخذ بفتوى ابن باز ونقول هذه الفتوى مخالفة للنص الشرعي، وأما الآن فنقول هذه فتاوى العلماء. طب وفتاوى العلماء بعدم الخروج؟ طب وفتاوى العلماء بعدم المظاهرات؟ نفس العلماء أين ذهبت الفتاوى؟ السؤال السادس، هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع؟ كل واحد يغير بيده كده، أنا لقيت امرأة متبرجة يبقى ماشي معايا إيه الضرة بتاعتي زي ضرة عمر كده، كل ما اشوف امرأة متبرجة أعلوها بالإيه بالضرة إيه غطي وشك يا أمة الله، فعلي يا أمة الله من باب إنكار منكر. وإذا وجدت خمرا في الشوارع أرقته، هل هذا حق للجميع أم أنه حق المشروط لولي الأمر أو من يعين ولي الأمر؟ الجواب التغيير للجميع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لا بد أن يكون عن قدرة. فأنا شيخنا لما أقول التغيير يعني للجميع يعني إيه؟ يعني أنا في حدود سلطاني وأنت في حدود سلطانك، أنا أغير المنكر في بيتي باليد، ما أقولش لا ده تغيير المنكر في بيتي باليد هذا من خصوصيات السلطان، لا في المجتمع هذا من خصوصيات السلطان. أما أنا عن تغيير المنكر باليد في بيتي، أنا صاحب البيت، أنا مدير مدرسة أغير باليد، أنا مدير مؤسسة أغير باليد في مؤسستي، يبقى كل من له ولاية فإنه يغير المنكر بالإيه؟ باليد في حدود ولايته. لكن التغيير باليد لابد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليه فساد أكبر وشر أكبر. فليغير باليد في بيته على أولاده على زوجته على خدمه أو موظف في الهيئة المختصة معطاه له صلاحيات يغير بيده، وإلا فلا يغير شيء معه، لأنه إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شرا ويترتب بلاء كثير وشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير باللسان كأن يقول اتق الله يا فلان، هذا لا يجوز، هذا حرام عليه، هذا واجب عليه، يبين له بالأدلة الشرعية، يبين له باللسان. يبقى هذا تغيير بالله يا إخواني باللسان. أما باليد
فيكون في محل الاستطاعة، في بيته، في من تحت يده، في من أذن له أو أذن له من جهة السلطان أن يأمر بمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات، يغيرون بقدر الصلاحيات التي أعطوها على الوجه الشرعي الذي شرعه الله، لا يزيدون عليه. يبقى هنا التغيير باليد إنما يكون في حدود الولاية، إنما أنت تغير باليد أي وقت لا، هذا لا يجوز شرعا. السؤال السابع، إلى الآن يا أخوان إحنا ماشيين على السنة تمام، من الذي يعمل بهذا؟ أنا قلت في أول محاضرة بأن أهل السنة غرباء، من الذي يقول هذا الكلام الآن؟ أنت سمعت من مين يا أخوان؟ من الذي سمع هذا الكلام؟ هذا الكلام سمع منين؟ في الثورات الموجودة الآن هل هذا الكلام سمع؟ لم يسمع هذا الكلام، ولهذا البعض يقول أنتم تخالفون العلماء. لا يا أخي، نحن لا نخالف العلماء، العلماء الذين يدلون على السنة نحن لا نخالفهم، العلماء الذين يدلون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة نحن لا نخالفهم. أما العالم إذا خالف السنة تريد منا أن نوافقه؟ لابد أن نخالف العالم الذي يخالف السنة وأن نبين للأمة، وهذا رحمة بالعالم. حينما ترد على العالم، بعض الناس يظن أنك لو رددت على العالم هذه فتنة، لا، أنت لو تركت فتوى العالم في الأمة يعمل بها الناس وعلى غير الصواب هذا قمة الفتنة، بل أنت لا تحبه. من كان يحب العالم رد على فتواه إذا كانت مخالفة الكتاب والسنة، يرد على فتوى إذا كانت مخالفة الكتاب والسنة. أنا لو أفتيت فتوى وهذه الفتوى تخالف الشريعة، من يحبني يرد علي، من يحبني يرد علي ويبين الأمة هذه الفتوى فتوى لا تجوز وأنا مخالفة للنص. أقول له جزاك الله خيرا، لقد دللتني عليه، لقد دللتني على السنة ومنعت الأمة أن تتبعني. لا كما يظن البعض إنك أنت إيه أول ما تقول العالم الفلاني قال، العالم العلاني قال، العالم كذا كذا يحصل كذا، إيه يحصل كذا. ولهذا تسمية هؤلاء المخالفين هذا منهج أصيل يا أخواني من منهج السنة والجماعة، تسمية المخالف للسنة هذا تسميته من منهج السنة والجماعة. ولهذا عندنا كتب الجرح والتعديل مليئة بهذه الأسماء، لكن مع ذلك نقول يراعى في ذلك المصالح والمفاسد. في ناس لو سميت عندهم الأسماء طلبة علم يقبلون هذا، في ناس قد يكون عندهم شيء في قلوبهم شيء، لو سميت لواحد يطرق الحق كله ولك انت بتشتم العلماء، انت بتسب العلماء ويعترض على هذا، خلاص بلاش تسمي، ولكن تبين الاحكام، مش بلاش تسمي يعني لا تريد تسميه ولا تريد توصيفا للحاله للحكم، لا، هذا من كتمان دين الله عز وجل، هذا من الكتمان. وقد اخذ الله الميثاق على الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس. اما التسميه عدم التسميه هذه مصالح ومفاسد، نحن الذي يعيشنا وان يعرف الناس الحق، هذا بالنسبه لنا نقول مصالح ومفاسد. اما بالنسبه لك فينبغي الا يتغير قلبك بالتسميه، ولكن ينبغي ان يكون الحق عندك اسبق من الشخص. ولهذا انا اسالكم يا اخواني سؤالا، عندنا طبيب في الغردقة، هذا الطبيب معروف أنه ليس ماهرا في صنعته، وهذا الطبيب أفسد كثيرا جدا، كم قتل على يديه من أناس وكم أحدث من فساد. لما يجيك واحد الآن يقول لك يا شيخ أنا أريد أن أذهب إلى الطبيب الفلاني، فماذا أنت قائل له؟ لا تذهب. يقول لك ليه؟ لماذا؟ تقول له لأنه ليس طبيبا حاذقا، هذا له مضار كثيرة جدا في المجتمع. طيب من هقول لك أنت بتسمي ليه الناس؟ أنت بتقطع أرزاق الناس ليه؟ ما تسيب الناس عم. يا ترى أنا لو تركته أكون آثما أو لا؟ لو استنصحني واحد في هذا الطبيب وتركته ولم أبينه له أكون آثما أم لا؟ أكون آثما، مع أنه لو ذهب إلى هذا الطبيب لو حصل له ضرر فهذا ضرر في البدن،
فكيف بالذي يكون في الدين؟ فكيف يكون بالذي في الدين؟ ومن الطرائف أذكر لكم طرفة. طبيب أسنان المهم كان يعترض على الإخوة ويقولهم إيه؟ يعني أنتوا عيبكم كنتوا بتذكروا أسماء أو تقولوا مخالفين أو كذا. المهم مرت فترة فأحد الإخوة بيكشف عنده على أسنانه فبيقول له يا شيخ يا دكتور إيه رأيك أروح للدكتور فلان، أروح للدكتور إيه الفلاني دكتور أسنان يعني أبقى أروح يعني لو كذا لو أنت مش موجود أو أنت مسافر أو كذا. فقال لا لا ما تروحش لده. قال له ليه؟ قال له ده مليساتي، ده مش دكتور أسنان، ده بيليس كده يليس، ده مش دكتور أسنان. فالأخ قال له لا لا لا، إيه اللي حصل؟ أنت بتسميه؟ أنت بتحذر منه؟ أنت إزاي بتحذر منه؟ بتسميه ليه؟ يعني بيقول في دكتور زميله ده مليساتي. فهذا إذا كان في الدنيا، فما بالكم في الدين؟ لكن مع ذلك نقول بأن الإنسان والله لو في وقت في مسجد معين في وقت معين أمام أناس معينين لا يحتاج الأمر إلى تسمية، بلاش تسمية، واللبيب بالإشارة يفهم. نعم يعني مش لازم التسمية، مش واجب تسمي، لو كان واجب تسمي سمي، لكن ليس بالواجب. أحيانا تسمي وأحيانا لا تسمي على حسب الإيه؟ المصلحة والمفسدة. وهذا كله أخواني من باب نصح الأمة. ولما يذكر من خالف، لما يذكر من خالف ليس هذا معناه أنك تحقد على الشخص أو كذا أو كذا أبدا، أو أنك تغتاب الشخص أبدا، وإنما هذا من النصح لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، لما جاء رجل يستأذن عليه قال ائذنوا له بئس أخو العشيرة. وفي صحيح البخاري أيضا أن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله تقدم إلي أبو جهم ومعاوية رضي الله عنهما يخطباني. فاطمة بتستشير النبي، قالت يا رسول الله أبو جهم تقدم لخطبتي ومعاوية بن سفيان تقدم لخطبتي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي أما معاوية فصعلوق لا مال له، يعني فقير، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني ضرب للنساء. انكحي أسامة بن زيد. يبقى النبي قال لها لا توافق على معاوية ولا على أبو جهم، بسبب أن معاوية ما عندهش فلوس، وبسبب أنه إيه أبو جهم ضرب للنساء. انكحي أسامة بن زيد. وأسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة مولى، وهي عربية، ولهذا وجدت في نفسها شيئا قالت فنكحته فجعل الله فيه البركة. يبقى النبي سمى معاوية وسمى مين؟ وسمى أبا جهم. والعلماء ما زالوا يقولون هذا، ولكن كما نقول هذه مسائل مصالح ايه؟ مصالح مفاسد. انا مطلع النهارده على المنبر اخطب خطبه جمعه، انا يعنيني ان الناس تفهم الحق، ويعنيني ايضا احذر الناس من الباطل، احذر من الثورات، واحذر من كل شيء، واحذر من الاشاعره، واحذر من الجميع. لكن لو انا قلت فلان ربما قام المسجد عليك، بلاش فلان، بس افهم انت الحق بس، او اعمل بالحق، ليس باللازم ان تذكر ايه؟ أن تذكر اسمه. هذه مسائل مصالح ومفاسد. أما باليد فيكون في محل الاستطاعة، في بيته، في من تحت يده، في من أذن له من جهة السلطان أن يأمر بالمعروف كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات. طيب السؤال السابع، هناك من يرى حفظك الله يسأل ابن باز يقول يا شيخ هناك من يرى أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر كالمرور والجمارك والجوازات باعتبار انها ليست على اساس شرعي، فما قولكم حفظكم الله؟ بعض الناس يا اخواني يقول لك ايه يا عم افسد ايه عداد الميه، عداد الكهرباء، احنا يعني في دوله بتحكم بشرع ربنا، يا عم اللي عايز يسرق حاجه يسرق. تجد الواحد في المدرسه ياخد الايه
بعض الأثاث فيها، ترى الواحد في بيته يفسد عداد الكهرباء وعداد المية، يقول لك يا عم هي أصلا خربانة خربان، وبعدين ده الناس بتسرق ليل ونهار، يعني جت علينا ده احنا حتى مساكين لا نجد شيئا. فهل يا ترى يا اخواني الخروج عن أنظمة الحاكم في المرور وهذه الأشياء، هل هذا لا يتنافى مع الشرع على اعتبار ان دي أمور إدارية أم ماذا؟ أجاب الشيخ قائلا: هذا باطل ومنكر، وقد تقدم أنه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد، بل يجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليس فيها منكر، بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين، يجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة في ذلك، لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. وأما الشيء الذي هو منكر ضريبة يرون أنها غير جائزة، هذه يراجع فيها ولي الأمر، الضرائب يعني، يراجع فيها ولي الأمر بنصيحة بالدعوة إلى الله وبالتوجيه إلى الخير، لا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذا أو يعاقب هذا بدون حجة ولا برهان، لا، لابد أن يكون عنده سلطان من ولي الأمر يتصرف به حسب الأوامر التي لديه، وإلا فحسبه النصيحة والتوجيه إلا فيما هو تحت يده من أولاد وزوجات ونحو ذلك مما له السلطة عليهم. لا يجوز يا أخي، إذا سرق السارق لا يجوز أن تسرق أنت، وإذا قتل القاتل لا يجوز أن تقتل أنت، وإذا شرب الخمر شارب لا يجوز أن تشرب أنت، هكذا لا ينبغي أن يكون هذا على الإطلاق، ولكن عليك أن تسمع وإيه وأن تطيع في مثل هذه الأشياء ولا تتجاوز مثل هذه الأشياء، وإنما تقول سمعنا وأطعنا، وبهذا يصلح الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام. طيب، السؤال الثامن: هل من مقتضى البيعة حفظك الله الدعاء لولي الأمر؟ هل من مقتضى البيعة الدعاء لولي الأمر؟ الجواب: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر، هذه من أسباب توفيق الله له. فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر، وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من المصلحة لا يجوز، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد، فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر منه أراد مما أراد إزالته وما هو أنكر منه لا يجوز له. إذن الدعاء لولي الأمر هذا من إيه؟ هذا من تمام البيعة أو من مقتضى البيعة. طيب، السؤال التاسع: ما حكم من يمتنع من الدعاء لولي الأمر؟ لو امتنع واحد من الدعاء لولي الأمر ما حكم ذلك؟ أجاب الشيخ رحمه الله قال: هذا من جهله وعدم بصيرته، الدعاء من ولي الأمر لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا وهي قبيلة طفيل بن عمرو وأبي هريرة، إن دوسا عصت، قال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وهذا الحديث بوب البخاري رحمه الله تعالى أو وضع تحت باب الدعاء للمشركين، أي من يرجى هدايته، من يرجى هدايته من المشركين يدعى له، وأما من اشتد وظلم المسلمين هذا يدعى عليه. ولهذا بوب البخاري بابين: باب الدعاء للمشركين وباب الدعاء على المشركين. فيدعو للناس والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوفق للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يفيه الله شر نفسه وشر جلساء السوء. فالدعاء له بأسباب التوفيق والهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات. السؤال العاشر: هل من منهج السلف نقد ولاة الأمور فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ هل من منهج السلف أن تتكلم على مسالب الحاكم على المنابر؟ وما منهج السلف في هذا الباب؟ الجواب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتاب إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه الخير. لأنك لو تكلمت عن منبر على السلطان، السلطان ما سمعك، وسيصل السلطان إيه؟ إن فلان بيسبك وإن فلان بيشتمك وغير ذلك، فيزداد السلطان شرا وربما أوقف الدعاء ومنع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو وصل السلطان أنك تدعو له، أنك تدعو إيه له، سوف يشرح الله عز وجل صدره، وسوف يلين له سبحانه وتعالى قلبه، وسوف يفتح للدعوة مجالات عديدة. فإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها، لا حاتم ولا غير حاتم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تكلم عثمان؟ قال لأسامة: ألا تكلم عثمان اللي هو الحاكم يعني؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. أنا بكلم عثمان ولكن فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أي من الشر أكون أول من فتحه. ولما فتحوا أي الخوارج الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة، تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. لما أنكروا بقى على عثمان علنا يا إخواني على المنابر وفي الطرقات والشوارع، ما الذي حصل؟ حصلت فتنة عظيمة انتهت بموت الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقتل عثمان بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وقتلوه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يبقى إذن هذا الذي حصل، فإنهم لما أنكروا على عثمان رضي الله عنه علنا وانتشر هذا الكلام صدقه البعض، حتى وقع في النهاية قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فالفوضى تحصل بالإنكار العلني. ثم إن النصيحة شرطها أن تكون بينك وبين السلطان. أنا يا أخي لو جيت لك الآن مثلا، لو جيت لك الآن ونصحتك، أنا الآن لو نصحتك نصيحة علنية، يعني قلت الآن الأخ فلان الفلاني بالأمس فعل كذا وكذا أمام الناس علنا، أمام الناس علنا، لو قلت أنا ذلك، هل يؤدي هذا المراد؟ لن يؤدي هذا المراد. لكن لو أنا جئت بيني وبينه وقلت له: يا أخي أنت فعلت أمس كذا وكذا وكذا، بيني وبينه لو نصحته في بيني وبينه لا إشكال في ذلك. أو لو كان الأمر وقع علنا أقول: ما بال أقوى، أقول: ما بال أقوام. لو وقع الأمر علنا ولا بد من التنبيه علنا، أقول: ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا وكذا. وبعد هذا، ونذكرك رعاك الله بحديث عياض بن غنم قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علنية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. هذا كلام سماحة الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، ونفعنا بعلمه في العلاقة بين الحاكم والمحكوم ووجوب السمع والطاعة.
ولكن في عصرنا هذا كثرت الفتن بسبب الخوارج التكفيريين الذين يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة وأنهم من أتباع السلف، وكثرت هذه الجماعات التي تسمي نفسها سلفية وأكثرت الفساد في الأمة الإسلامية كالجزائر وحاليا المغرب وذلك من بلدان المسلمين، وأصبحوا يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. ولكن ما للسلفية دخل في هذا؟ فالمنهج السلفي بريء يا أخواني مما يعني يكون في هذا الباب. المنهج السلفي منهج قائم على النصح ومنهج قائم على اتباع النص الشرعي، قال الله قال رسوله قال الصحابة قال التابعون، هذا هو المنهج الشرعي في الصبر على ولاة الأمور الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. بل المنهج السلفي بريء من هذا لأن سلفنا لم يكونوا على هذا الوجه، والله عز وجل المستعان. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من قراءة هذه الأسئلة التي أوجهت إلى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذا المزمار. وهذه أسئلة إخواني وأجوبة للشيخ كما تعلمون هي التي تربيتم عليها وهي التي سمعتموها والحمد لله، وهي التي دل عليها كتاب السنة ومنهج سلف الأمة في كل كتب السلف، السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم ذكر المعايب والتذكير بتذكير الأمة بأن ترجع إلى الله بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما يحصل للأمة إنما هو بسبب المعاصي التي تحصل من الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أمتنا وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يعصم بلدنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ علينا أعراضنا وأن يحفظ علينا أموالنا وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نلتقي بعد صلاة الظهر إن شاء الله.